الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس تدوين السنة النبوية. وقد كان الحديث في الدروس السابقة عن جهود العلماء في خدمة جمع وتأليف كتب السنة أو الكتب التي تخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق التنبيه إلى أن نهاية القرن الثاني، يعني من 150 فما بعدها، كثر التأليف في جميع الفنون، ليس فقط في الحديث النبوي، بل حتى في اللغة العربية وفي أصول الفقه وفي الفقه والتفسير، يعني يتطور التأليف. ولا بد أن يكون في أذهاننا موضوع مهم سبب يعني عدم انتشار التأليف، وهو قلة الورق وصعوبة تكثير أوراق كتاب واحد. فكان يعني عمل الأوراق صعبا، ليس كيومنا هذا الأوراق سهلة. ففي زمن هارون الرشيد رحمه الله اكتشف بعض البرامكة وسيلة لاستخدام الأوراق سهلت في انتشار قضية الأوراق في ذلك الوقت، أما قبل صعب. حتى لما كتب القرآن كان يكتب على لحاف الشجر ويكتب على الجلود وبعض الأوراق، ولكن قليلة وسريعة التلف، إلا ما يتعلق بالجلود وكذا، هذه لا تتلف بسرعة، ربما لا تتلف مع السنين الطويلة. عموما انتشرت أدوات الكتابة وانتشر يعني تنوع التصنيف، بدأ يتنوع بزيادة واهتمام، والحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل الله عز وجل. وما زال الأمر يتطور حتى في زماننا هذا، المطابع وكذا. من قبل كان في صعوبة، لكن منذ أن اكتشفت الطباعة تسهل أكثر وأكثر الأمر، الحمد لله. هذا الكلام من سنين طويلة، مئات السنين اكتشفت الطباعة، لكن ليست بالانتشار الموجود منذ 200 سنة أو 100 سنة أو حتى الآن أكثر وأكثر. كمبيوتر فاق كل شيء. عموما الذي نحن فيه الآن هو أنه في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث ظهرت كتب المسانيد، وذكرت لكم أن المسانيد تطلق على عدة أمور. وبالأمس تطرقت معكم إلى مسند عبد الله بن مبارك، وأنه مرتب على طريقة الفقهاء وليس هو مسند بالمعتبر المعنى المشهور للمسانيد، وهو الترتيب على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه كتاب سنن لكن سمي بمسند ابن المبارك، وهذا ليس وحده، هناك كتب أخرى سميت بالمسانيد وهي ليست مرتبة على طريقة المسانيد ولا خاصة بالأحاديث المرفوعة، مثل مسند الدارمي ومثل مسند علي بن الجعد. وذكرت أن مسند علي بن الجعد هو أقرب إلى كتاب المشيخات، إلى كتاب إيش؟ المشيخات، يعني هو مرتب على شيوخه وشيوخه مرتبون على شيوخهم. فكتاب مسند علي بن الجعد هو كتاب مشيخة، مسند ابن المبارك هو كتاب سنن مختصر. سنن الدارمي لم نأخذ سنن الدارمي، ولكن هو على نفس طريقة مسند الدارمي هو سنن الدارمي، لذلك هو له اسمان مشهوران، فاسم المشهور سنن الدارمي، لذلك هو مع كتب السنن، سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى مع كتب السنن. الكتب التي سبق ذكرها وتسمى مسانيد، وهي ليست مسانيد بمعنى إفراد أحاديث كل صحابي على حدة، تلك الكتب البحث فيها يكون بمعرفة محتواها. يعني أنت الآن تريد تبحث حديثا في مسند ابن المبارك، تبحث له تبحث عنه عن طريق الموضوع، يعني في هذا الحديث من حديث الطهارة تبحث في كتاب الطهارة، في حديث الصلاة الصلاة. يعني طريقة البحث في كتب السنن ستأتي إن شاء الله تعالى، فهو يعامل هذه المعاملة. أما مسند علي بن الجعد فأنت إذا تريد أن تبحث حديثا في مسند علي بن الجعد تعرف الإسناد، هذا الإسناد الذي روي عند علي بن الجعد إذا من طريق شعبة تعرف حديث شعبة، من طريق عمرو بن مرة عمرو بن مرة، من طريق الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة، وهكذا هؤلاء شيوخه أو شيوخ شيوخه، لأنه مرتب هكذا كما سبق في الدرس الماضي. طيب بعد ذلك انتقلنا إلى مثال أول لأقدم مسند مطبوع، لأقدم مسند موجود، وهو مسند من؟ أمس قرأنا ودرسنا مسند من؟ الحميدي، أحسنتم، عبد الله بن الزبير الحميدي، عبد الله بن الزبير مثل الصحابي. تعرفون عبد الله بن الزبير؟ تعرفون عبد الله بن الزبير؟ أول مولود في المدينة من أبناء المهاجرين، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، وهذا الزبير هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، وفداه بأبيه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي، كما قالها لسعد أظن، وقالها أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ارمي فداك أبي وأمي. وهذا الزبير ابنه عبد الله المشهور الذي قتل على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير المفسد. هذا اسمه مثل اسم الصحابي، عبد الله بن الزبير الحميدي. عبد الله بن الزبير الحميدي توفي سنة 220 قيل ذلك، وهو من شيوخ الإمام البخاري كما ذكرت لكم. وأول حديث في صحيح البخاري هو عن من؟ عن الحميدي. والحميدي رحمه الله راوية لسفيان بن عيينة، يعني من أخص تلاميذ سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة رحمه الله ألف الجامع مثل ما ألفه ابن وهب، مثل ما ألفه سفيان الثوري. فسفيان بن عيينة له كتاب الجامع على طريقة الموطأ وعلى طريقة الكتب في ذلك الوقت، سفيان بن عيينة. لكن لا نجد اليوم كتاب الجامع لسفيان بن عيينة ولا الجامع لسفيان الثوري، لكن تبقى أجزاء مروية عن طريق بعض المحدثين مثل حديث اسمع سفيان بن عيينة، وهكذا تبقى أجزاء حديثية. لكن مرويات سفيان رحمه الله مروية في الكتب الستة، قد حدث عنه العلماء والحفاظ، وهو من الحجج في باب الحديث. فلذلك العلماء رحمهم الله يتشرفون بروايتهم الأحاديث عن سفيان بن عيينة رحمه الله. فسفيان بن عيينة رحمه الله من كبار المحدثين الحفاظ، وهو من أهل مكة، ووجوده في مكة سهل على الناس أن يتألتقوا به وأن يدرسوا عليه وأن يتلقوا عنه العلم. وعبد الله بن الزبير مكي، فهما مكيان، فلذلك كان هو من أشد الملازمين لسفيان، وهو خريج سفيان. لذلك معظم مسند الحميدي رواه عن سفيان ابن عيينة، معظم المسند. وذكرت في وقرأنا بالأمس مسند الحميدي كيف رتبه، وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، ثم زاد عليهم سبعة من الصحابة المهاجرين، ثم ذكر النساء ممكن 17 امرأة، بدأ بأمهات المؤمنين، ذكر سبعة منهن، ثم انتقل إلى أناس من الأنصار، ذكر مجموعة من الأنصار أيضا من المهاجرين، ثم ختم بالمكثرين. وهؤلاء المكثرين الثلاثة الذين هم أبو هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، رتب بعض أحاديثهم على الأبواب خاصة بهريرة لكثرة أحاديثه. هذا مسند الحميدي موجود، وهو مشهور بطبعتين، طبعة الأعظمي وهي مليئة بالخلل، والطبعة الثانية طبعة حسين سليم أسد وهي أفضلهما، وكلاهما فيها خلل، لكن عموما طبعة حسين سليم أسد أفضل، وهي موجودة بالPDF. واضح الكلام؟ مفهوم؟
واضح.
أم تريدون أن أتكلم بالبنغالي؟
لا
أستطيع أن أتكلم بالبنغالي، لا بد تفهم الكلام العربي بوضوح. طيب، اليوم نأخذ كتاب من كتب المسند. طيب، قبل أن ننتقل إلى هذا، إذا أردت أن تبحث عن حديث رواه الحميدي أين تبحث؟ ها؟
في مسنده.
ماذا مسنده يعني؟ يعني الحديث إذا عن عبد الله بن عن أبي بكر الصديق، أين نبحث؟ في مسند عمر؟ في مسند أبي بكر. في مسند الحميدي مسند أبي بكر. إذا حديث رواه من حديث عائشة رضي الله عنها، أبحث عنه في مسند أبي هريرة؟ لا، في مسند عائشة. فهو جمع أحاديث كل صحابي على حدة، فأقرأ في أحاديث مسند عائشة حتى أقف على الحديث. إذن إذا أردت أن أعرف الحديث أين هو في مسند الحميدي، لابد أعرف أن اسم الصحابي من هو، ثم أرجع. وهذه هي طريقة البحث في كتب المسانيد، إذا رتبت على أسماء الصحابة كما هو الاصطلاح والمعروف، فإذا عرفت اسم الصحابي خلاص تبحث في أحاديث هذا الصحابي من هذا المسند. هذه الطريقة الوحيدة. أما الطريقة التي إذا ما عرفت اسم الصحابي ستقرأ كل الكتاب، لكن الكتب عموما في زماننا خدمت بالفهارس، وأعظم من ذلك خدمت بالتفريغ في الكمبيوتر، فعن طريق كلمة واحدة تستطيع تبحث عن هذا الحديث في هذا المسند الذي فيه آلاف مؤلفة من الأحاديث. طيب، اليوم ننتقل إلى مسند آخر مطبوع من أهم المسانيد. طبعا اليوم ذكرت لكم أننا سنقف على مجموعة من المسانيد. المسانيد يا أخوة، القضية الأولى التي يتكلم عنها في المسانيد يتكلم عن تعريف المسند وترتيب المسانيد، هذا كلام عام أنتم تدرسونه في المصطلح، وأنا أذكر بس يعني أذكر شيئا يسيرا منه، وهذا قد فهمتموه وعرفتموه. الأمر الثاني الذي يدرس في المسند، من أول من ألف في المسند، وهذه تطرقت إليها في الدرس الماضي والذي قبله وانتهينا من هذا الموضوع، من أول من ألف في المسند والكلام هذا كله انتهينا منه. الأمر الثالث، نظرنا في كتب المسانيد الموجودة أقدم، فإذا أقدمها هو كتاب الحميدي الموجود اليوم. طبعا مسند الطيالسي هو قديم لكنه ليس بهذا القدم، لأن الذي ألفه وجمعه هو تلاميذ الطيالسي، يعني في زمن الإمام أحمد رحمه الله نفسه، أو في زمن يعني مسدد بن المسرهد وهؤلاء العلماء، يعني متقارب في الزمان، لذلك ليس هو الأول ولا الشافعي رحمه الله، لأن هذا من عمل بعض النيسابوريين. إذن عندنا مسند الإمام أحمد سنتكلم عنه بعد قليل، لكن هناك قبله مسانيد أخرى موجود لها ذكر في زماننا بعد الحميدي أو في زمن الحميدي، حميدي 219-220، هناك مسانيد مثلا مسدد بن مسرهد رحمه الله تعالى متوفى سنة 228. الآن سأذكر لكم بعض أسامي أو بعض أسماء المسانيد. أولا الحميدي وانتهينا منه. الثاني الطيالسي، لكن الطيالسي كما قلت لكم هو مقارب لمسدد أو حتى لمسند أحمد، لكن هذا لابد أن نعلمه، مسند أبي داود الطيالسي. مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى موجود عندكم في المكتبة، وهو مرتب على أسماء الصحابة، ويعني لما ننظر فيه الآن نفتح على كتاب مسند الطيالسي وننظر هل العلماء خدموا هذا الكتاب أو لم يخدموه. قد خدموا هذا الكتاب، لكن قبل أن نعلم هذا خدمة الكتاب نعلم أنه مطبوع، الكتاب مطبوع. وفي كل الكتاب تجد يقول الراوي حدثنا أبو داود، حدثنا أبو داود. من الذي يقول حدثنا أبو داود؟ يونس بن حبيب تلميذه. يونس بن حبيب رحمه الله تعالى تلميذ الطيالسي، هذا هو الذي سمع كل الكتاب كل الأحاديث من الطيالسي. الطيالسي كان يزور بلاد يعني خراسان ويمر بأصبهان، يمر بمدن أخرى، ومن حفظه يحدثهم 30,000 حديث، يعني 30,000 إسناد من حفظه وهم يكتبون. فأبو مسعود السجزي أحمد بن الفرات الحافظ رحمه الله، وهو أيضا من تلاميذ الطيالسي ومن زملاء الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد بن حنبل يحبه ويثني عليه خيرا لأنه من الحفاظ المتقنين ومن حفاظ الدنيا. أحمد بن مسعود بن أحمد بن الفرات أبو مسعود رحمه الله. فهذا الطيالسي لما حدثهم جمع يونس بن حبيب حديثه، فأبو مسعود رتبه له رحمه الله. وهذا الحديث وهذا الكتاب مرتب على الصحابة رضي الله عنهم، ويشتمل كما في المطبوع منه على 2890 حديثا. كم حديث؟ 2890، 90 و800 و2000، تمام؟ يعني أقل من 3000 حديث. وأول المسانيد بدأ بمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومثل ما فعل الحميدي ماذا يفعل؟ أول حديث رواه هو حديث علي رضي الله عنه، حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. نفس الحديث الأمس قرأناه بدأ به الحميدي مسنده، هنا أيضا رواه الحميدي، رواه من حديث شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة، هو أظن رواه عن طريق سفيان الحميدي، لكن هو معروف أيضا من حديث شعبة، مداره على علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني، قال علي وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية، والآية الأخرى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. هذا هو أول حديث في مسند الطيالسي. طيب، ومسند أبي بكر بعده مسند عمر، لكن بماذا يبدأ الطيالسي؟ يقول أحاديث أبي بكر رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عامر بن سعد بن تيم بن مرة. هذا لا يوجد في مسند الحميدي، على طول مسند فلان ويوجد الأحاديث. في مسند عمر قال أحاديث عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح، ويذكر اسمه. في مسند أبي بكر 9 أحاديث، ثم أحاديث عمر، بعده أحاديث عثمان رضي الله عنه. تبدأ أحاديث عثمان من رقم 72، وتبدأ أحاديث عمر من 10، يعني 61 حديثا في مسند عمر. بعد ذلك طبعا رتب أحاديث عمر ابن الخطاب على، قال يعني بدأ بأحاديث عمر، قال ما رواه عنه عبد الله بن عمر، ما رواه عنه سالم بن عبد الله بن عمر، ثم بعده أحاديث ابن عباس عن عمر، ثم الأفراد يعني غير هؤلاء عن عمر، يعني حتى في داخل المسند رتب على تلاميذ عمر أو بعض طرق عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حديث عثمان بن عفان، أحاديث عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رقم 72، قال حدثنا يونس، هنشوف الآن تلميذ يونس، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد، بدأ هنا إسناد أبي داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في الدار. هذا الحديث إسناده صحيح مع قلة إسناده، يعني رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة وهو من صغار الصحابة ثلاثي، وذكر حديثا. ثم بعده حديث عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا في البخاري، قال أبو عبد الرحمن يعني السلمي فذاك أقعدني مقعدي هذا، يعني يعلم القرآن. أحاديث عثمان بن عفان من رقم 72 إلى بداية أحاديث علي 88، يعني ممكن 16 حديثا أو 17 حديثا. بعدين أحاديث علي رضي الله عنه تبدأ من رقم 89 إلى أحاديث الزبير بن العوام 186، يعني تقريبا 90 حديثا، زيادة عن 90 حديثا حديث علي. ثم الزبير، ثم سعد بن أبي وقاص، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم أبي عبيدة، كل هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. ثم طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، يعني كما فعل الحميدي. ثم مسند عبد الله بن مسعود، حذيفة، أبي ذر، أبي موسى الأشعري، أبي بن كعب كذلك، ثم معاذ بن جبل، ثم عبادة بن الصامت، يعني لم يرتب على الأسماء كما نرى، ما رتب على الحروف، لكن فقط بدأ بالعشر المبشرين بالجنة. ونلاحظ أن هؤلاء جميعا مهاجرون إلى أبي بن كعب. أبي بن كعب هو من أهل المدينة، حتى حذيفة بن اليمان من أهل المدينة، وهو قبل حديث أبي ذر الغفاري، ابن مسعود من أهل مكة بعد العشر المبشرين بالجنة، حذيفة من أهل المدينة، إذن هو بعده لا يرتب على المهاجرين والأنصار، يخلط بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يرتب على الأسماء. ثم حديث زيد بن ثابت، ثم أبي قتادة، ثم أبو مسعود البدري، ثم أسامة بن زيد، ثم عمار بن ياسر، ثم سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم جرير بن عبد الله البجلي وزيد بن أرقم، ثم أحاديث كثير من الصحابة غير مرتبين، ولم يقول صغار الصحابة، كبار الصحابة وأفراد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إلى أن وصل إلى آخر صحابي رفاعة البدري. رفاعة البدري الحديث رقم 1469، إلى حديث رفاعة البدري آخر صحابي من الذكور. بعد ذلك قال أحاديث النساء، يعني بدأ من رقم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم حديث 1470، حتى ذكر بعده مسند عائشة رضي الله عنها، ثم أمية بنت عبد الله، ثم أم المغيرة، ثم حفصة وزينب بنت جحش، أم حبيبة، أم سلمة، أم هانة من أمهات النبي، من أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية، الربيع، ميمونة، أسماء بنت يزيد، ما رتب على يعني أمهات المؤمنين أولا وكذا، لا، روى مجموعة من النساء إلى آخر مرأة ذكرها أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر النساء رجع إلى حديث الرجال، فذكر حديث جابر، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمرو، أبو هريرة، عبد الله بن عباس. من هؤلاء؟ المكثرون، يعني فعل كما فعل الحميدي، أبو مسعود رحمه الله، أحمد بن الفرات رتب مسند الطيالسي على ترتيب أو قريب من ترتيب من؟ الحميدي. آخر حديث هو من حديث عبد الله بن عباس قال قدمنا، هكذا روى أبو داود، قال حدثنا أبو داود، قال هنا يبدأ الحديث، حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات من جمع أو حمرات من جمر، من جمع يعني من مزدلفة، فجعل يلطح يعني يضرب أفخاذنا على حمرات يعني جمع يعني ممكن الأحمر من النوق أو حمير لا أدري بالضبط تحتاج إلى مراجعة، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيلي لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث إسناده صحيح، هنا إسناده صحيح وهو حديث صحيح مشهور، وهذا الحديث آخر حديث موجود في صحيح في مسند ماذا؟ الطيالسي. طيب إذن عرفنا أن مسند الطيالسي رحمه الله مرتب على قريب من طريقة الحميدي، وهو كتاب كبير لأنه مشتمل على نحو 2900 حديث، هذا شيء كثير والمكرر فيه قليل جدا. وهذا الكتاب خدم من الناحية الفقهية، رتبه البنا الساعاتي في منحة المعبود شرح سنن أبي داود يعني الطيالسي. هذا البنا الساعاتي من العلماء المصريين اللي أصله مغربي، وهو والد حسن البنا الإخواني الصوفي. حسن البنا هذا مؤسس حركة الإخوان المسلمين الماسونية، والده كان أيضا صوفيا لكنه كان من فقهاء الشافعية ومهتم بالعلم مع تصوفه، وعمل كتابين مشهورين، الأول وهو منحة المعبود شرح سنن أبي داود، والثاني وهو صغير الكبير الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد الشيباني. هو أيضا عمل شرحا على مسند الإمام أحمد لكن بعد أن رتبه على الأبواب، فهو كتاب مشهور عند العلماء. عموما مسند الطيالسي طبع طبعة هندية قديمة غير مخدومة خدمة جيدة. الهنود كان لهم جهود كبيرة في إخراج كتب مخطوطة، يعني حركة العلم في الهند قوية جدا، لكن تكثر في طبعاتهم الأخطاء مليئة جدا، وهذا في الغالب لا يعود إلى المحققين بل يعود إلى النسخ الخطية المعتمدة تكون تعبانة، أو إلى الطباعة أحيانا مع عجلة وكذا. ثم الطبعة الهندية لمسند الطيالسي طبع بعد ذلك، ومن مشاكل طبعة البنا منحة المعبود أنه اعتمد الطبعة الهندية، ما رجع هو بنفسه إلى المخطوطات الجديدة وبحث هنا وهنا، لا اعتمد المطبوع، وقع أخطاء كثيرة حاول هو يصحح بناء على الكتب الأخرى، لكن طبع في رسالة علمية، ما أدري ماجستير ولا دكتوراه، وهو الموجود في الشامل الآن، طبعة اسمه هذا شو اسمه التركي، اسمه الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، وهي رسالة أظن دكتوراه. كتاب مسند الطيالسي طبع في 4 مجلدات محققا في رسالة دكتوراه، واستدرك كثيرا من الأحاديث الساقطة في الطبعة الهندية. فإذا أراد الإنسان أن يحصل على نسخة الطيالسي فليحرص على النسخة المحققة. انتهينا من مسند الطيالسي، ماذا عندنا أيضا من المسانيد القديمة؟ عندنا من المسانيد القديمة المنسوبة إلى المتقدمين عندنا مسند الإمام الشافعي، مسند الإمام الشافعي، وطبع بترتيب السندي وبترتيب سنجر. خلينا نشوف ترتيب السندي. هذا الكتاب كما ذكرت لكم ليس من تأليف الإمام الشافعي رحمه الله، وإنما هو من تأليف بعض العلماء أخذوها من مسموعات المحدثين مثل ابن صاعد وغيره وجمعت في هذا الكتاب. ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى طبع مرتبا على أبواب الفقه، يعني ليس المسند الذي عمل في الأساس الموجود المرتب في الطبعتين التي ذكرت لكم ترتيب سندي ولا سنجر، يعني على الأبواب. وماذا أيضا عندنا الذي بعده اللي هو ترتيب سنجر؟ نفس الشيء، كلها على الأبواب، يبدأ بالطهارة، الصلاة، الجمعة إلى آخره، فلا حاجة لنا يعني في قراءة هذا الأمر. لكن آخر حديث إنما هو أثر أنه مات الشافعي رحمه الله سنة كذا، لكن قبله قال الأصم سمعت الربيع بن سليمان يقول كان الشافعي رضي الله عنه إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. طيب قبله يقول الشافعي سئل أبو حنيفة، ذكر أثر عن أبي حنيفة، لكن ليس هذا أحاديث عن الرسول. إذن مسند الشافعي ليس خاصا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه آثار عن السلف والصحابة والتابعين. من أواخر الأحاديث ذكر حديث من كذب علي متعمدا. طيب فليتبوأ مقعده، فليتبوأ لجنبه مضجعا من النار أو مضجعا من النار، هذا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. طيب إذن مسند الشافعي الموجود هو مرتب، ولكن أيضا مع ذلك توجد الطبعة، يعني عندنا للشافعي رحمه الله ثلاث طبعات، يعني الذي هو طبعة السندي وطبعة سنجر، وهناك طبعة قديمة أيضا كلها مطبوعة على أو مرتبة على الأبواب. ما رأيت مسند الشافعي رحمه الله إلا مرتبا على الأبواب. في آخر كتاب ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي، وذكر حديث سأل رجل عليا عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الغسل الذي هو الغسل؟ قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا آخر أثر في مسند الشافعي المطبوع يعني في بلاد المطبوعة في بلاد الهند، وهي المطبوعة في بولاق الأميرية ونسخها دار الكتب العلمية. طيب إذا مسند الشافعي رحمه الله الموجود هو مرتب وليس على المسانيد، إذا هو مثل مسند مين؟ وكذلك الذي أخذناه من بالأمس ابن المبارك، مسند ابن المبارك. طيب من عندنا قبل مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من الكتب المطبوعة؟ لا يوجد. قبل مسند الإمام أحمد لا يوجد مسند كامل نهائيا، لا يوجد مسند كامل. طب إيش موجود؟ أولا قبل ما نعرف إيش موجود نريد أن نستعرض ما هي كتب المسانيد. بعد الطيالسي عندنا مسند أبي بكر بن أبي شيبة وطبع منه مجلدان. مسند ابن أبي شيبة رحمه الله هو نفسه عبد الله بن أبي شيبة صاحب كتاب المصنف، انتبهوا، ابن أبي شيبة عبد الله بن عثمان بن أبي شيبة صاحب كتاب المصنف، هو أيضا له مسند. ما الفرق بين مصنف ابن أبي شيبة يا رضوان؟ وين رضوان؟ رضوان كيف حالك يا رضوان؟ الحمد لله. ما الفرق بين مصنف ابن أبي شيبة ومسند ابن أبي شيبة وهما لابن أبي شيبة نفسه أبو بكر؟ هل تدري مصنف ابن أبي شيبة كيف مرتبا، كيف هو مرتب؟ مصنف ابن أبي شيبة موجود عندكم في المكتبة. هل تدري مصنف عبد الرزاق كيف مرتب؟ من هذا الذي يقول؟ أنا أسأل رضوان. رضوان، أنت حضرت الدرس الذي فيه كلام عن جامع معمر؟ حضرت ولا ما حضرت؟ جامع معمر مرتب على ماذا؟ الآن يبدأ التغشيش من الطلاب، يغششوا بعضهم بعضا كما جرت عادتهم هناك. إذن جامع معمر وكذلك موطأ مالك وكذلك عندنا هذا الكتاب الذي هو مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كلها مرتبة على الأبواب الفقهية على ماذا؟ وأيضا تجمع الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والآثار المقطوعة، يعني أقوال التابعين. صحيح ولا لا؟ صحيح. إذن مصنف ابن أبي شيبة هل هو خاص بالأحاديث المرفوعة يا رضوان؟ رضوان، أنا أجبت الآن، كيف لا تدري وأنا أقول؟ أنا الآن أقول لك إن مصنف ابن أبي شيبة فيه الأحاديث المرفوعة وفيه الآثار الموقوفة عن الصحابة وفيه الآثار المقطوعة عن التابعين، هل معنى هذا أنه فقط أحاديث مرفوعة؟ كيف تقول لا أدري؟ أنا سأغضب منك لأنك لم تفهم كلامي. افهموا جيدا جميعا، كتاب مصنف ابن أبي شيبة ليس خاصا بالأحاديث ماذا؟ وإنما يشمل الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة والتابعين، واسمه كتاب المصنف في الأحاديث والآثار، هكذا اسمه، أو المصنف بالآثار، وهكذا مصنف عبد الرزاق. إذن هي كتب ليست مختصة بالأحاديث المرفوعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمت أنت وياه؟ طيب السؤال للنجم الهدى. يا نجم، مسند ابن أبي شيبة يختص بالأحاديث المرفوعة، إذن هل هناك فرق بين المسند لابن أبي شيبة والمصنف أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. لماذا؟ لأن المسند خاص بماذا؟ بالمرفوع فقط. يعني مسند ابن أبي شيبة هو على طريقة مسند الحميدي، هو على طريقة مسند الطيالسي ومسند مسدد ومسند الإمام أحمد بن حنبل، فهمتم؟ ليس على طريقة مسند ابن المبارك ومسند علي بن الجعد أو مسند الشافعي المرتب، لا، هو على الجادة. على ماذا؟ ما هي جادة المسانيد؟ أن يرتب أحاديث المرفوعة لكل صحابي على حدة. إذن الكتاب المسند الأصل أن يجمع فيه الأحاديث المرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن مسند ابن أبي شيبة هو أحاديث ماذا؟ مرفوعة ومرتبة على أسماء ماذا؟ إذن ما الفرق يا وين عبد الله النعمان؟ مريض؟ الله يشفيه. يا الأمين، أين الأمين؟ طيب من يجيب؟ ارفع يد الذي يجيب. من يريد يجيب؟ ما اسمك؟ لا نجم هدى، خلاص. انت ايش اسمك؟ شميم. يا شميم، ما الفرق بين مصنف ابن ابي شيبة ومسند ابن ابي شيبة؟ ومرتب على اسماء،
على ترتيب الصحابة.
جيد، هذا مسند ابن ابي شيبة. ومصنف ابن ابي شيبة ومرتب على ماذا؟ جيد. إذن إذا سألتكم هذا السؤال في الاختبار هكذا الجواب: المصنف لابن أبي شيبة مرتب على الأبواب الفقهية، ويورد فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة، وأما مسند ابن أبي شيبة فمرتب على أسماء الصحابة وليس فيه سوى الأحاديث المرفوعة. كتاب مصنف ابن أبي شيبة مطبوع، وطبع قديما في الهند، ثم حقق، ثم طبع أيضا طبعة سيئة في لبنان، طبعه رجل سيء اسمه كمال يوسف الحوت، وهذا من الأحباش الأخباث أهل البدع والخرافات، وكتابه مليء بالأخطاء. ثم طبع الكتاب مصنف ابن أبي شيبة 3 طبعات محققة، طبعة الحيدان، وطبعة الشثري، وطبعة الصوفي الخرافي عوامة، 3 طبعات كلها محققة وكلها موجودة بالPDF، موجودة سهل في الكمبيوتر عندكم، موجود في الشاملة. فالكتاب الحمد لله خدم خدمة جيدة. مصنف ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة، خلاص المصنف انتهينا منه، لكن يوجد معلومة، وهو أن مصنف ابن أبي شيبة هو الموجود اليوم من رواية بقي بن مخلد، فهو من تلاميذ أبي بكر بن أبي شيبة. بقي بن مخلد الأندلسي، وبقي هذا له مسند من أضخم المسانيد، لكنه غير موجود، مفقود عندنا، ممكن بقي جزء قليل وكذا، مسند أظن المقلين من بقية موجود قليل، لكن ليس نفس الكتاب كامل، الكتاب جزء صغير. طيب ابن أبي شيبة انتهينا منه، مسند ابن أبي شيبة هذا الكتاب الذي ألفه أبو بكر رحمه الله، وهو مرتب على أسماء الصحابة ويشتمل على الأحاديث المرفوعة، هذا الكتاب لم يوجد مخطوط أو مطبوع كاملا، يوجد جزء منه طبع في مجلدين، وأظن طبع طبعتين. الطبعة الأولى يظهر أن المخطوط التي استخدمها واحد جهمي أو أشعري أو ما تريدي كان يؤول ويعطل ويحرف، وفي طبعة ثانية جيدة. فالكتاب موجود منه جزء على طريقة المصنف، لكن الكتاب خدم مرة ثانية، أو خدم من الأئمة، مسند ابن أبي شيبة خدم من العلماء في زوائده، خدم في ماذا؟ في زوائده. ما هي الزوائد هذه؟ طبعا قبل الزوائد وهذا، ابن أبي شيبة المصنف طبع جزء منه كتاب الأدب مفردا، وكتاب الإيمان مفردا لابن أبي شيبة حققه شيخ الألباني، وهو جزء من كتاب إيش؟ المصنف. لكن نعود الآن إلى المسند. المسند المطبوع من مسند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هو جزء من الكتاب، طبع في مجلدين بتحقيق التحقيق الذي يعني هو لا بأس به عادل بن يوسف العزازي وأحمد فريد المزيدي، وهذا الكتاب فيه 998 حديثا، يعني قريب 1000 حديث، وفيه من مسانيد أولا بدأ بأبو أيوب خالد بن زيد، طبعا هذا خالد حرف الخاء، يعني هو رتبه على ترتيب، ما أدري ما هو ترتيبه بالضبط، لأنه لما ننظر في الموجود موجود أبو أيوب خالد بن زيد، بعدين جاء مسند خزيمة بن ثابت، ثم بعده مسند أبي الدرداء واسمه عويمر وليس حرف الخاء حرف العين، ثم بعد أبي الدرداء رضي الله عنه أتى مسند سهل بن حنيف، سهل بن حنيف حرف السين، ثم بعدين رافع بن خديج هذا راء، بعدين سهل بن سعد، يعني سهل وسهل بينهما راء رافع، ليس مرتبا على اللي هو الحروف. وكما نرى هؤلاء منهم من هو من صغار الصحابة ومنهم من قدماء الصحابة ومنهم مهاجرون، بعد سهل بن سعد هذا أنصاري، زيد بن ثابت وابنه أسامة بن زيد مهاجرون من أهل مكة، من بعده ابن مسعود، بعده عمار بن ياسر، بعدين سلمان الفارسي، خباب، صهيب، ثم رجع المقداد، بعدين كعب بن مالك أنصاري، كعب بن عجرة، زيد بن أرقم مهاجر. إذن ليس هناك ترتيب واضح فيما هو موجود من المسند، وآخر مسند موجود هو ممن لم يسمى، قبله أسيد بن الحضير، ثم ختم بمن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مبهم، يعني لم يسمى، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث طبعا عن رجل من أصحاب النبي بدأ من الحديث رقم 932 إلى 998 عن حبيب بن عبد الرحمن الحميري، آخر حديث عن رجل من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعاك الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا جاء فإن جاء جميعا فأجب الذي سبق. هذا آخر حديث في مسند ابن أبي شيبة المطبوع. إذن بارك الله فيكم، هذا الكتاب المطبوع هو جزء من مسند ابن أبي شيبة صاحب المصنف. العلماء رحمهم الله هل خدموا كتاب مسند ابن أبي شيبة؟ نعم، مسند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى قد جعل أيضا ضمن كتب الزوائد، ضمن كتب الزوائد. ما هي هذه الزوائد؟ عندنا كتاب ابن الحافظ بن حجر اسمه المطالب العالية، المطالب جمع مطلب، ما يطلبه الإنسان، المطالب العالي يعني المرتفعة، بزوائد المسانيد الثمانية. يعني إيش زوائد المسانيد الثمانية؟ يعني جاء بكتب، كل كتاب يسمى مسند جامع لأحاديث الصحابة المرفوعة، كل صحابي على حدة، وهذه المسانيد قد روت أحاديث كثيرة مما خرجه أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فجاء وأخرج هذه الأحاديث. ما هي هذه المسانيد؟ أولا مسند الطيالسي، مسند الحميدي، مسند ابن أبي عمر العدني المكي، مسند عبد بن حميد الكشي، مسند مسدد بن مسرهد، مسند أحمد بن منيع البغوي، وهو بغوي غير البغوي اللي أمس، البغوي الذي بالأمس أظن اسمه عبد الله أو محمد بن عبد الله، غير هذا الرجل هو أحمد بن منيع، هذاك أبو القاسم البغوي، مسند أبي بكر بن أبي شيبة صاحبنا الآن، أبو بكر بن أبي شيبة متوفى 235 صاحب مصنف ها ابن أبي شيبة. الأخير الثامن مسند الحارث ابن أبي أسامة. يعني عندنا 8 مسانيد. هذه المسانيد الثمانية كلها أحاديث مرفوعة، ويندر الحديث الموقوف، تمام، ومرتبة على أسماء الصحابة. ماذا فعل الحافظ بن حجر؟ نظر في هذه الأحاديث، ومنها مسند بن أبي شيبة صاحبنا، ومنها مسند صاحبنا مسدد بن مسرد. هذه الأسماء الثمانية سأعيدها عليكم مرة أخرى، وأريد أن أسأل سؤالا لما أعيدها، من سيجيب قبل أن يعرف السؤال؟ مين أبو الأزرق الذي خلفك يا شميم؟ من هذا يا عبد الرحمن؟ أنا سأسمي المسند وأنت تقول لي موجود أم مفقود. طيب، فهمت السؤال؟ طيب، مسند الطيالسي، مسند أبي بكر الحميدي، أحسنت، موجود. مسند ابن أبي عمر العدني، مفقود. مسند عبد بن حميد، موجود. ما اسمه؟ المنتخب من مسند من المسند، وسيكون أيضا موضوع الدرس إن شاء الله، لكن بعد مسند أحمد لأنه متأخر في الوفاء عنه. مسند مسدد بن مسرهد، موجود ولا لا؟ مفقود. مسند أحمد بن منيع، مفقود. مسند أبي بكر بن أبي شيبة، لا موجود ولا مفقود؟ موجود جزء منه والباقي مفقود. طيب، مسند الحارث بن أبي أسامة، مفقود، ما وجد منه إلا الزوائد التي خرجها الهيثمي، وهنا الزوائد التي خرجها أصحاب مثل المطالب العالية. إذن هذه المسانيد الثمانية كما ترون بعضها موجود اليوم وبعضها مفقود، لكن على كل هذه الكتب الثمانية روت أحاديث كثيرة، بعضها خرجها أصحاب الكتب الستة، خرج البخاري أو أبو داود أو الترمذي. فجاء الحافظ بن حجر جميع الأحاديث في مسند مسدد أو في مسند ابن أبي شيبة مما رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أو أحد هؤلاء، يخرجه يبعده، تبقى الأحاديث الموجودة في هذه الكتب ولم يخرجها أصحاب الكتب الستة. هذه تسمى الزوائد على الكتب الستة. هذه الأحاديث الزوائد على الكتب الستة كم حديث التي أخرجها لنا الحافظ بن حجر في كتابه المطالب العالية؟ لننظر، المطالب العالية للحافظ بن حجر هو كتاب مرتب على أبواب الفقه، وذكر هذه الأحاديث الزوائد بأسانيدها الطبعة المسندة. آخر حديث رقم 4627، هذه فقط زوائد على الكتب الستة، يعني وافقوا الكتب الستة في أحاديث كثيرة. هذه الزوائد، وحفظ لنا جميع ما رواه مسدد في مسنده مما ليس في الكتب الستة، كذلك جمع لنا جميع الأحاديث التي عند ابن أبي عمر أو أحمد بن منيع أو ابن أبي شيبة مما هو مفقود، ولكن مما رواه زائدا على الكتب إيش؟ الستة، وبالأسانيد. وبماذا؟ بالأسانيد. إذن الآن فهمتم فائدة كتاب المطالب العالية؟ هو حفظ لنا أحاديث هذه المسانيد التي هي خارج الكتب الستة، التي لم يروها أصحاب الكتب الستة،
حفظوا لنا هذه الأحاديث بأسانيدها مرتبة على أبواب الفقه. فبدأ في المطالب العالية بكتاب الطهارة، وختم بكتاب الفتوح، كتاب إيش؟ الفتوح. وآخر وبعدين في بعد الفتوح عن الخوارج والحرورية وكذا، الخوارج والحرورية، ثم الشفاء في آخر شيء عن يأجوج اللي هو أشراط الساعة، وآخر باب باب آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة. وهو فيه آخر حديث عند قال يقول قال أبو بكر رقم 4627، يقول قال أبو بكر. من أبو بكر؟ حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، عن محمد بن كعب عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر الجنة دخولا فيها رجلا كان يسأل الله أن يزحزحه عن النار، الحديث. وقد تقدم بيانه في باب صفة البعث. الذي قبله يعني أبو يعلى، حتى طبعا معذرة نسينا أن نذكر أنه أضاف إليه أيضا مسند أبي يعلى الكبير، مسند أبي يعلى الكبير. ما يتعلق بمسند أبي يعلى، أبو يعلى مسنده موجود، لكن أبو يعلى له مسندان كبير وأصغر. الكبير مفقود، الأصغر موجود. إذن عندنا حديث في مسند أبي يعلى، الكبير غير موجود عندنا اليوم، حفظها لنا الحافظ بن حجر والبوصيري في كتابه تحافل الخيار المهرة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب أو الذي بعده. إذن لما قال هنا رقم 4، أختم به، رقم 4617، وقال مسدد حدثنا يحيى، من يحيى؟ القطان، عن سفيان، من سفيان؟ الثوري، عن الأعمش، يا طلاب الحديث أنا لما قلت هنا يحيى القطان عن سفيان على طول قلت الثوري، لماذا لا يكون ابن عيينة؟ لأن يحيى القطان إذا روى عن ابن عيينة يقول ابن عيينة لأنه مثله في السن، لكن الثوري يقول حدثنا سفيان، خلاص يعرف أنه سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. تفاح، نعم فيه تفاح لكن طعمه مختلف، شكله مختلف لكن اسمه تفاح. فيهما فاكهة ونخل ورمان، في رمان لكن ليس كرمان الدنيا. الذي بعده قال حدثنا يحيى، ما قال وقال مسدد، خلاص معروف انه هو عن مسدد، عن سفيان، من سفيان؟ الثوري، عن ابن المنكدر يعني محمد، قال سمعت جابرا، شوف هذا اسناد رباعي صحيح، قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول لما دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل أعطيكم خيرا من هذا، قالوا ربنا ما خير من هذا، قال تبارك وتعالى رضائي. وهذا الحديث ظاهره أنه موقوف لكنه في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، وسنده صحيح، وهو حديث مخرج فيما أظن في الصحيحين أو في صحيح مسلم فقط لا أذكر الآن. عموما هذه هي طريقة ترتيب كتاب المطالب العالية وما يشتمل عليه من المسانيد. فاليوم أخذنا معلومات عن مسند ابن أبي شيبة، مسند مسدد ابن مسرهد، مسند ابن أبي عمر، مسند أحمد بن منيع، كل هذه المسانيد ليس عندنا علم تفصيلي بترتيبها لأنها غير مطبوعة ولا يوجد عندنا إلا الزوائد. أما مسند الحميدي عرفنا كيف رتبه، مسند الطيالسي كيف رتبه، مسند ابن أبي شيبة عرفنا أيضا كيف رتبه شيئا منه لأنه موجود مجلدان نحو 1000 حديث عرفنا. وما لم نقف على مطبوع من المسند أو مخطوط لا نستطيع أن نفتي، نقول الله أعلم. لكن الحمد لله حفظت لنا الأحاديث. غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بالمسانيد ونستعرض بعض الكتب الموجودة حتى نعرف أين نجد الأحاديث، تدوين السنة ومعرفة الحديث رواية، التعرف على كتب الحديث مطلب مهم لطلاب الحديث، حتى لا يقول أحد أنا ما أعرف ما هو مسند بن أبي شيبة. أنت طالب حديث ما تقول ما أعرف؟ لو كنت تدرس في أصول فقه تدرس فقه ما تعرف ممكن معذور، في الحديث غير معذور، لابد تعرف كتب الحديث. وفقكم الله وسددكم. غدا إن شاء الله درسنا في ضوابط الجرح والتعديل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم.